يطيب لي أن أكون برفقتك في هذا اليوم مستمعي، رغم المسافة التي تفصلنا ورغم أننا لم نتقابل في الوجه بعد، لكن لي ثقة كما أننا نلتقي يوميا من حول كلمة الله، سيجمعنا الله يوما من حول عرشه في السماء، إذ قد جعل لنا نصيبا في الحياة الأبدية نحن الذين سبق ووضعنا ثقتنا في المسيح الذي مات من أجلنا وقام. في لقائنا الماضي انتهينا من الفصل الثاني من إنجيل لوقا بالحديث عن يوحنا المعمدان. أوجزنا رسالة المعمدان بنقطتين اثنتين، أولاهما أنه لا مجال للهروب من دينونة الله بالاعتماد على الانتساب إلى إبراهيم أو طبعا سواه من الأنبياء، فالله قادر أن يقيم حتى من الحجارة أولادا له. والثانية أن الشجرة الصالحة تعرف من ثمارها، بمعنى أنه لا يبقى مجال للادعاء القائل إن قلب الإنسان أبيض رغم أن أعماله الخارجية سوداء. بالنسبة لمعمودية يسوع، فقد قلنا إن يسوع اعتمد من يوحنا ليس لأنه خاطئ حاشاه، بل اعتمد لكي يوحد نفسه مع الإنسان في إنسانيته، وعلى حد تعبيره في موضع آخر لكي يكمل كل بر، أي لا يترك فرصة لمشتكي وكأنه قصر في عمل ما لا يجب أن يعمل. وأثناء معمودية المسيح شاهدنا الآب والابن والروح القدس في قمة الشركة معا لإعلان بداية الخدمة العلنية التي جاء المسيح لكي يتممها على الأرض. ثم تحدثنا عن نسب المسيح الذي يتتبعه لوقا من خلال ناثان ابن داود، ليبين أن المسيح هو فعلا ابن داود بالدم بواسطة مريم. لوقا يبين المسيح كابن الإنسان ومخلص العالم. لا يتوقف نسله عند إبراهيم، بل يرجع إلى آدم ابن الله الأول الذي سقط من مركزه هذا بالخطية، ويسوع ابن الله وآدم الأخير أتى ليعيد هذا النوع من العلاقة بين الله والإنسان التي فقدها آدم بالخطية، وهذه العلاقة تتم بالإيمان بالمسيح. بدأنا نتأمل في الفصل الثالث من لوقا في حادثة تجارب الشيطان للمسيح، وقلنا من جملة ما قلناه إن المسيح لم يجرب بقصد اكتشاف مقاومته للشيطان وفيما إذا كان سيسقط أم لا، إنما وهو المنزه عن كل شر وإثم جرب لكي يثبت لنا كماله وقداسته. ألا يجعلنا هذا نتساءل في حقيقة هويته؟ لربما نقتنع يوما أن عجينة المسيح تختلف حقا عن عجينتنا إن صح التعبير، فهو من السماء وأما نحن كلنا فمن جبلة هذا العالم. رجائي أن تقودك هذه التساؤلات إلى التحقق لنفسك ولخير نفسك من هويته. يحدثنا لوقا بعد ذلك مباشرة بحسب الفصل الرابع من إنجيله والآية الرابعة عشرة ويقول:
ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل، أيها الطبيب اشفي نفسك، كم سمعنا أنه جرى في كفر نحوم، فافعل ذلك هنا أيضا في وطنك. وقال: الحق أقول لكم، إنه ليس نبي مقبولا في وطنه. وبالحق أقول لكم إن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إيليا إلى واحدة منها إلا إلى امرأة أرملة إلى صرفة صيداء. وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان أليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني. فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل، أما هو فجاز في وسطهم ومضى.
ماذا كانت آثار أو نتائج تجارب إبليس على المسيح؟ هل أضعفته؟ على العكس تماما، فقد رجع بقوة إلى الجليل. هل في ذلك درس لنا؟ كيف تكون حالنا بعدما نجرب من إبليس؟ هل نخرج أقوى مما كنا عليه؟ تجيبني حسب التجربة. أقول لك لا، بل حسب خامتنا نحن. فالتجارب التي يسوقها إبليس علينا إما أن تضعفنا أو أن تقوينا، مثل الجيش، فإما أن يكسر الشاب الذي ينضم إليه أو أن يصنع منه رجلا، أو إذا شئت كمفعول الشمس فهي تذيب الجليد وتقص الطين. الشمس هي ولكن النتيجة تعتمد على العنصر ذاته. هذا ينطبق أيضا علينا، فيخرج الواحد بعد التجربة أقوى مما كان وآخر لا يخرج منها. الرب يسوع في بشريته احتاج أن يتقوى بالروح، وإذا كان المسيح قد احتاج إلى تقوية الروح، فماذا نقول نحن؟ كان الناس يمدحونه ويسبحونه، ومع ذلك فقد رفضوه. إذن من الممكن أن نسبح الرب ونرفضه في الوقت ذاته. نفس الأشخاص الذين صرخوا أوصنا عند دخوله أورشليم، نفس الأشخاص طالبوا بصلبه. وهنا أتخيل صورة معبرة تبين الصليب خال، وخلفه أتان تتغذى على بضعة أغصان نخيل ناشفة. وأظنك مستمعي فهمت ماذا أعني بالصورة. والآن نأتي إلى واحدة من أجمل الحوادث المسجلة في كلمة الله، مقطع مليء بعبير ذكي. هذا المقطع لا يسجله إلا لوقا، ومن الجميل أن نتأمل به. عادة البلد تفتخر بأولادها ورجالها الذين أصبحوا من مشاهير قومهم، وهنا نرى المسيح الذي أصبح معروفا يعود أدراجه إلى مدينة الناصرة حيث نشأ، لذلك طبعا دعي ناصريا. وعندما يحل يوم السبت، وهو اليوم المخصص للعبادة عند اليهود، يذهب المسيح إلى المجمع. غير أن لوقا يضيف هنا كلمتين معترضتين هما حسب عادته، وهو يريد أن يؤكد لنا ويشدد على أن المسيح عود نفسه وعودته مريم أمه على الذهاب إلى بيت الله للعبادة في يوم العبادة. أنا لا أعلم أين تذهب أنت مستمعي في يوم العبادة، ولكن لا تقل لي إنك تعبد الله في الحقل والمعمل تماما كما لو كنت في معبده، لأنك عندما تذهب إلى المعمل أو الملعب أو لكي تتنزه فأنت ذاهب لغرض في نفسك، وهو إما أن تعمل أو تلعب أو تتنزه، ولكن بيت الله مخصص للعبادة. وهنا لابد من كلمة للوالدين، لنعود نفوسنا أن نأخذ أولادنا وبناتنا إلى بيت الله لكي نعبد معا، فالعائلة التي تعبد الله معا تبقى متماسكة متحدة. وكما قال أحدهم، لا ترسل أولادك إلى معبد الله وعندما يكبرون فأغلب الظن أنهم لن يذهبوا، أرسل أولادك إلى بيت الله وهم صغار وعندما يكبرون سيمتنعون عن ذلك، لكن رافقهم إلى هناك وفي الغالب ستكبر معهم هذه العادة الطيبة. أسمع واحدا يعترض ويقول، ما نفع أن تكون العبادة عادة في الإنسان؟ وجوابي هو، أيهما أفضل؟ أن يتمسك الواحد بعادات بطالة أو بعادات جيدة؟ والإنسان كما تعلم ميال دائما أن يتبنى عادة من العادات أو أكثر. كان المجمع من أهم المؤسسات اليهودية في زمن المسيح، ولا بد وأنه ظهر منذ وقت السبي البابلي، حيث كان اليهود بعيدين عن بلادهم وعن الهيكل، فكانوا يجتمعون في مكان معين للعبادة ولسماع كلمة الله، وبقيت هذه العادة بعد العودة من السبي. يدخل المسيح المجمع ويأخذ السفر المقدس ويقرأ من سفر نبوة إشعياء عددا من الآيات النبوية التي تتحدث عنه، أعني عن مجيء المسيح، والتي سبقت كتابتها 700 سنة على مولده من مريم العذراء. وهذه كلها حققها المسيح في أيام خدمته على الأرض، وهو لا يزال يحققها في حياتي وقلبي وبيتي كل من يضع إيمانه به. لكن لو رجعنا إلى الموضع الذي قرأ منه المسيح هذه الآيات، لاكتشفت أنه ترك عمدا القسم الأخير من الآية الأخيرة، وهو موجود في الفصل 61 من نبوة إشعياء والآية الثانية. يقول هناك: لأنادي بسنة مقبولة للرب ويوم انتقام لإلهنا. فلماذا رأى المسيح أن يتوقف قبل العبارة وبيوم انتقام لإلهنا؟ لا لشيء، إلا أنه في مجيئه الأول كان هدفه تقديم الخلاص والشفاء والبصر والحياة، ولا يزال هذا هدفه حتى اليوم. ولكن سيأتي وقت حين سيحمل هو راية الانتقام والدينونة على كل الذين لم يقبلوا مجيئه الأول ولم يؤمنوا به، أي إما أن تستفيد من الخلاص الذي قدمه يسوع في الصليب، أو أن تنتظر الانتقام في يوم الانتقام، والخيار هو لك ولي. وبعد أن يعلن أمام الحاضرين أن هذه النبوة تتحقق فيه، يفاجئهم بأقوال تزعجهم. كان مطلب أهل الناصرة أن يجري المسيح معجزات في بلدتهم كالتي فعلها في مدينة كفرناحوم، ولكنه لعدم إيمانهم به لم يصنع ولا معجزة واحدة، فتذمر عليه قائلين: أهل مدينتك بالأولى. أما رده فكان التالي: ليس نبي مقبولا في وطنه. لماذا؟ لأن أهل الناصرة في هذه الحال لم يروا فيه غير نجار ابن نجار، حتى قالوا عنه: أليس هذا ابن يوسف؟ لقد عجزوا وعجزت عيونهم عن التعرف إلى هويته الحقيقية، وبالتالي أغلقوا على نفوسهم في عدم الإيمان. أخيرا في مجال رده عليهم، يستشهد بحدثين من تاريخ الشعب القديم، حين أرسل النبي إيليا إلى أرملة غريبة عن الشعب، وحين شفى أليشع النبي رجلا أبرص غريبا أيضا. وكأن المسيح أراد أن يقول لهم: قد يكون أهل مدينة أولى بأن أصنع لهم المعجزات، ولكن الغرباء هم الذين سيستفيدون منها، لأن أهل مدينتي لا يتحلون بالإيمان. والإيمان يا صديقي ليس إرثا نتوارثه عن الآباء والجدود، بل هو موقف قلب الإنسان من الله تعالى. قد يكون الواحد قد ولد لأب مؤمن تقي يعرف المسيح ويعيش حسب وصاياه، ولكن هذا لا يجعل الولد مسيحيا، بل المسيحي هو من آمن شخصيا بالمسيح وتبعه. كم من المسيحيين بالاسم اليوم من الشرق والغرب لا يجلبون غير العار على اسم المسيح، والمسيح منهم براء. صديقي، لا تنظر إلى مولدك وتقليد آبائك، فالإيمان بالمسيح للاستفادة من نعمته وخلاصه وقوته المعجزية في حياتك هو قضية فردية أولا وأخيرا. حاول أهل الناصرة أن يقتلوا المسيح، ولكنهم لم ينجحوا، ومن هنا يذهب المسيح من هناك دون أن يفرض نفسه ولا حتى على أهل مدينته، بل نراه الآن ينحدر إلى مدينة أخرى في الجليل، وهي مدينة كفرناحوم. نواصل القراءة من العدد 31 وحتى 37 من الفصل 4 من إنجيل لوقا.
وانحدر إلى كفر ناحوم مدينة من الجليل وكان يعلمهم في السبوت، فبهتوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان، وكان في المجمع رجل به روح شيطان النجس، فصرخ بصوت عظيم قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا، أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا، فوقعت دهشة على الجميع، وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين: ما هذه الكلمة؟ لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج. وخرج صيت عنه إلى كل موضع في الكورة المحيطة.
من هذه الآية وحتى نهاية الأصحاح سنقضي يوما كاملا مع يسوع. متى ومرقس أخبرانا أن يسوع نقل مركز خدمته من الناصرة إلى كفرناحوم عند بحر الجليل. يدهش المسيح في تعاليمه أهل كفرناحوم ولا يزال يدهشنا، فقد سمت تعاليمه على تعاليم أرسطو وأفلاطون بقدر ما سمت شخصيته على شخصيتهم، ويوجد فرق بارز. تعاليمه كانت تحمل سلطانا بين ثنياها. تسألني ما معنى ذلك؟ هل كان يصرخ وهو يعلم؟ كلا، فقد تجلى سلطانه في القوة والمفعول الذي كان يحدثهما تعليمه في النفوس والأجساد في آن معا. يكلم البحر فيسكته، يكلم الروح النجس في إنسان فيخرسه ويطرده، يكلمنا نحن اليوم فيوبخنا على خطايانا وشرورنا. مستمعي، لا تحاول أن تقيس أحدا بالمسيح، لأن المسيح لا يقاس. وصادف في ذلك اليوم وجود رجل ملبوس بروح شرير في بيت العبادة، رجل به روح نجس. واليوم نحن نعيش في عصر تكثر فيه عبادة الشيطان، إبليس وأعوانه يعملون ليلا نهارا بدون تعب. وهذا الرجل من دون بقية الحاضرين يعرف على حقيقة هوية المسيح أمام الحاضرين. صديقي، ليس كل من يدخل بيت العبادة أو المعبد اليوم قديس، بل يمكن أن نقول إن بيت العبادة مفتوح أصلا ليس للأبرار بل للأثمة، للذين مثل هذا الرجل يعرفون أن الشيطان روح يعمل فيهم. كذلك فإن معرفة الروح الشرير للمسيح يصور الحرب الدائرة بين روح الشر والضلال التي يجسدها إبليس وبين روح المسيح. لبل إن عالمنا كله هو الساحة الواسعة، ونفوسنا جزء للحرب التي تدور في كل لحظة بين روح الحق وروح الضلال. لاحظ مستمعي أن نفسك أنت ساحة لذلك، لذلك تجد نفسك منساقا في أحيان كثيرة أو قليلة إلى ما لا يمجد الله. ولاحظ أيضا أنك بقوتك الشخصية تخسر معركتك مع إبليس. لقد خسر الإنسان معركته مع الشيطان من أيام جنة عدن ولا يزال يخسرها. أنت وأنا نحتاج إلى روح المسيح لكي ننتصر على روح إبليس الذي يعمل فينا. هل أنت ضحية وفريسة لتأثيرات الشيطان؟ ألا تشتاق أن تتحرر منه ومن تأثيره؟ رجاؤك الوحيد هو المسيح، هو يحررك، هو يصرعه ويخرجه من حياتك. وكما خرج صيت عن المسيح إلى كل موضع بعد هذه المعجزة، أنت أيضا بعد أن يجري فيك المسيح معجزة التغيير، بعد أن يحررك من خطاياك ومن عبوديتك للشيطان، اشهد له ولقوته في حياتك. والآن إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع من لوقا بدءا بالعدد 38.
ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان قد أخذتها حمى شديدة، فسألوه من أجلها، فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وصارت تخدمهم. وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله، فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه أنه المسيح. ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه، فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنهم. فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلت. فكان يكرز في مجامع الجليل.
المعجزات تتوالى، فيشفي الرب حماة بطرس تلميذه، ويشفي أعدادا كبيرة من السقماء والملبوسين، حتى إن الجموع أمسكت به لئلا يبعد عنها. الله هو الطبيب العظيم الذي يشفي أكثر الأمراض المستعصية. أرجوك مستمعي، أرجوك لأجل خيرك، لا تكن مثل أهل الناصرة الذين لم يكن للمسيح مكان بينهم حتى طردوه وحاولوا أن يقتلوه، بل تعال إليه وتمسك به كما فعلت هذه الجموع. لا تتركه، لا تتوقف في البحث عنه قبل أن تجده وتوجد منه، لكي تنال خلاصه الذي يريد أن يقدمه لك. حتى لقائنا التالي، أتركك وديعة بين يدي أحسن من يحفظ الوديعة.